إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن قد بلغنا ربنا سبحانه شعبان، أسأل الله تعالى أن يمد في الأعمار وأن يبلغنا رمضان بخير وعافية وديانة وصدق وإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتصور من خلال النصوص بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام لوجدناه عامرا بالطاعات. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا هي وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. وكانت تقول: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان. فبيوت نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر شعارها الطاعة، وعلى رأس الطاعات الصيام، ذلك أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فشعبان من بين سائر الشهور كاليوم الخميس من بين سائر الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وكان يصوم الخميس لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. هذا الشهر فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال: بين رجب ورمضان شعبان يغفل عنه كثير من الناس. تأمل معي الحديث، الحديث فيه فضل لرجب، وفيه فضل لرمضان، وفيه فضل لشعبان، وفيه بيان أن شعبان الناس تغفل عنه. طب رجب؟ لا، رجب لم تغفل الناس عنه. رجب كانت العرب الجاهلية تعظمه، بل كانت بعض قبائل العرب كمضر تصوم رجب بتمامه وكماله. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أيدي الرجبيين لأنهم كانوا يصومون رجب بتمامه. فرجب عند بعض القبائل كرمضان في الإسلام، بل ما تغفل عن رجب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بين رجب ورمضان، إذن رجب جاء مقابل رمضان، ورجب شهر من أشهر الله الحرم، وهو الشهر الذي تعدى، لكن قال بينهما رمضان يغفل عنه كثير من الناس.
شعبان،
شعبان شهر يعني تمهيد للطاعات، كذا القراء يقبلون على القرآن في شعبان، يهيئون أنفسهم لإيه؟
لرمضان.
فكان الناس القراء يقطعون القرآن في شعبان. والمطلوب من أحال المسلمين في شعبان، ولسيما في النصف الأول من شعبان، أن يحسنوا علاقة بعضهم بعضا. فقد تفقد حالك وتفقد من أسأت إليه أو أساء إليك، وإياك أن تدخل في رمضان وبينك وبين مسلم شحناء، لأن من كان بينهما شحناء فترفع أعمالهم إلى الله، والأعمال ترفع الآن إلى الله. وش المطلوب؟ الظاهر أن رفع الأعمال هنالك رفع كل خميس، هنالك رفع في كل شعبان، يوجد رفعان للأعمال. وأعمال المتهاجرين لا ترفع إلى الله عز وجل. ولذا تأمل معي، أربط الأمور ببعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل ينزل في نصف في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشرك. إذا ما هو المطلوب منا قبل أن ندخل رمضان؟ المطلوب منا أن نحسن علاقة بعضنا بعضا، وأن نترك الشحناء، أن نترك الشحناء فيما بيننا. فهذا شهر يغفل عنه كثير من الناس، والمطلوب منا أن نهيئ أنفسنا وأن نحملها وأن نحفز إمامنا للاستعداد في الطاعات، يعني دورة تدريبية بين يدي ذاك الشهر العظيم. فإذا عود نفسك الآن على معالي الأمور، عود نفسك على أن ترقى بطاعتك وأن تكثر عبادتك بجميع أنواع الطاعة. الإمام والقراء يحتاجون أن يقضوا الوقت، وسائر الناس يحتاج واحد منهم يتفقد أحواله مع الناس، وأن يزيل العوائق التي تحول دون رفع الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أهمها الشحناء والبغضاء، وما أكثر الشحناء والبغضاء الموجودة بين الناس اليوم. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمة يعني في شعبان، ونحن ولله الحمد ما زلنا في بدايته. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. هل يكفن الأنبياء بملابسهم التي يرتدونها؟ لا، الشهداء هم الذين يكفنون بملابسهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرج في ثلاثة أثواب سحولية كانت تصنع في سحول في اليمن، وهي بيضاء من قطن نقية. فالأنبياء يكفنون، وهم أرفع من الشهداء بلا شك. رجل توفاه الله قبل أيام وترك في بيته تلفاز مركب على جهاز الدش، وفي حياته كان يستعمله في حدود المباح، إلا أن أولاده بعده أصبحوا يستعملونه فيما يغضب الله. وإلى الله المشتكى. هل على الوالد شيء من الإثم؟ نعم، من مات ولم يفط رعيته بنصيحة مات وهو غافل له، وهو سبب وضع هذا الدش. ولذا الواجب على الوالد أن يربي أولاده وأن يتبرع إلى الله عز وجل من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الواجب على الوالد أن يقي نفسه وأهله نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. فالواجب على الوالد أن يعلم أولاده وأن يؤدبهم. كان الله في عون الأولاد، كان الله في عون الناشئة الجديدة. تربية تحتاج إلى بيت ومدرسة وحارة والبيئة الخاصة والإعلام المسموع والإعلام المرئي. هذه أربعة أركان لتسلم أديان الأولاد. البيت اليوم ينبغي أن يعمل أمام ثلاث جبهات قويات تسعر بالفساد: الحارة والمدرسة والإعلام والمسموع والمرئي. فالأب إذا ما رعى أولاده بالدعاء والتأديب والتعليم والتربية وما هيئ لهم البيئة الطيبة. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأب الموفق هو الذي يصنع البيئة لأولاده من الصحبة الخاصة ومشاركة. وكان الله في عون الأولاد، كان الله في عون الناشئة الجديدة. كفار يقولون لبعضهم بعضا في من يعيش بينهم: نسامحكم في أولادكم وأولاد أولادكم، إذا جاء الجيل الثالث وبقي هذا الجيل واقفا فنحن فاشلون. ولذا حرم الشرع الإقامة في ديار الكفر، والفساد عم وطم هذه الأيام، وعلى الآباء أن ينتبهوا لأولادهم. وللأسف انظر إلى المساجد، لا تجد الأبناء الآباء يحضرون أولادهم، والله لو الذين يترددون للمسجد يحضرون أولادهم ليتركوهم في البيوت لامتلأت المساجد، لامتلأت المساجد. والأمر خطير، الأمر واجب، واجب الصلاة، واجب عليك أيها الأب أن تعظ وتؤدب وتعلم أولادك، فرض عليك، فرض عليك أن تعلم وتؤدب أولادك. الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ. أخت تقول البنت هاجرة أهلها لأسباب خاصة، يجوز هجران الوالدين؟ والله يقول: إن جاهداك على أن لا تشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما لا يجوز هجران أبوين، لو كان الأبوان كافران ما يهجران، لو كان الأبوان كافرين لا يهجران. والله بنت هاجرة أهلها لأسباب خاصة بالبنت، وبدأت تحافظ على بيتها وزوجها، هل لها الحق لما يرضي الله في محاربة الآية؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ كيف شفت هذا؟ هذا من قبل أهل الدين، هكذا يفكرون أهل الدين، تفكر أن تهجر أباها وتهجر أمها. والله يقول لها: إن أبوك جاهد الجهاد على أن تصبحي مشركة فصاحبهما في الدنيا معروف. ما تطيق في الهجران، بس ما في هجران، ما في هجران الوالدين، الوالدان لا يهجران أبدا. من أفتى بهجران الوالدين وهو يعني الآية صريحة جدا: وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمصاحبة بالمعروف يعارض هجران. فيا أختي اتق الله في أبويك مهما كان حالهما، وإياك أن تفكري هجرانهم، وابتد أسباب أو أخرى، تقل الزيارة للأهل، تكثر الزيارة للأهل، إلى آخره، لمسائل أخرى، وضع أهلك ما يأتوك أنت تذهبين إليهم، هذا مسائل شائكة وتكون لكل حادثة حديث كما يقولون. أما الهجران الكلي من قبل الولد أو البنت لأهلها، هذا أمر لا يعرف، وهذا أمر منفق، وهذا أمر لا يشرع أبدا. أخ يقول: أريد أن أعمل عمرة لوالدتي رحمها الله، فأسألكم شيخنا المبارك أيهما أفضل، أن أعتمر عن نفسي مرة أخرى ثم بعد ذلك أنشئ سفرا جديدا خارج حدود الحرم من إحدى المواقيت القريبة ثم أعتمر عن والدتي، أم الأفضل أن أعتمر عن والدتي مباشرة دون أداء عمرة لنفسي؟ أريد يا شيخنا المبارك الأحب إلى الله تعالى. أولا، القاعدة عند العلماء: لا إثارة في القربات، القربات والطاعات لا إثارة فيها. إذا قال الإنسان دخل هو أبو الصف الأول، من يدخل الصف الأول؟ هو مش أبو، لا إثارة. هذا القاعدة. أما أن تحسن إلى والدتك فهذا بر، وأسأل الله أن يرزقنا بر الوالدين وهم أحياء وهم أموات، فهذا بر منك إليهما. في البخاري امرأة تقول: إن فلتت روح أمي أو نفس أمي وانعقد لسانها ولو استطاعت أن تنطق لأوصتني بأن أتصدق عنها، فهل أتصدق عنها؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي للمرأة السائلة، قال لها: نعم تصدقي عنها. يعني هي تعلم من أمها لو أن لسانها انفلت لأوصت بأن تصدق عنها، لكن حجب لسانها، امتنعت عن القول بالتصدق، هل تصدق عنها؟ قال: نعم تصدق. عند أهل العلم تكرار العمرة في السفرة الواحدة مكروه، فإن أحدثت سفرا جديدا ولا سيما إن اعتمرت بعد أن تعتمر عن نفسك، لو أنك أحدثت سفرا جديدا فذهبت إلى ميقات وأقرب المواقيت اليوم قرن المنازل إلى مكة، وهو السيل الكبير في جهة الطائف، فلو أنك وهذا سفر من مكة إلى الطائف سفر، فلو أنك بعد أن تعتمر عن نفسك ذهبت إلى السيل الكبير إلى الطائف ثم هناك أحدثت عمرة عن والدتك فهذه عبادة يحبها الله، وهذا أمر لا حرج فيه. فاعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن أمك ثم اعتبر عن أمك، وهذا أمر إن شاء الله تعالى مشروع ولا حرج فيه بإذن الله. أخ يقول: شيخنا أثابكم الله، أنا أعمل لدى شركة خاصة وأحد موظفين الشركة يأخذ مغادرات من المشرف الذي علينا دون أن تقتطع هذه المغادرات من إجازته السنوية ولا من راتبه، فيكون خارج وظيفته في أثناء دوامه الرسمي علما أن هذه المغادرات لا يثبتها المشرف ليكون الموظف كأنه على رأس عمله، فهل هذا الذي يفعله المشرف والموظف جائز؟ وما هي نصيحتك؟ هذا ليس بجائز. إذا كان ملاك الشركة خاصة لا يأذنون بمثل هذا فهذا خائن بالأمان، واحد وضع مشرف على العمال فلعلاقات خاصة ولمصالح والاعتبارات خفية، واحد من الموظفين بغيب فترات طويلة لا تحسب، يعني هو غائب وأجره ماكل، هذا خيانة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالناس أن تحكموا بالعدل، فالواجب هذا على هذا المشرف أن يحكم بالعدل، والواجب أن تؤدي الأمانة، أن يؤدي الأمانة. والوكيل عند علمائنا هناك قاعدة تقول: عمل الوكيل عمل أصيل. الوكيل عمل عمل أصيل، شو يعني؟ يعني الوكيل ينبغي أن ينزل نفسه منزلة صاحب العمل الأصيل، وأن يعمل الذي يرضاه، فإذا لم يرضى الأصيل فهذا الوكيل خائن، هذا الوكيل خائن، وذاك الذي يتغيب غاش، ومن غش ليس منا. ولو أن أصحاب العمل اطلعوا على هذا العمل على صنيع هذا العامل لوجد في نفسه حرجا، والاسم ما حكى في الصدر، خبروا أصحاب العمل ثم صاحب العمل يعطي ماله جميعا لمن أراد أن يريد. لكن في أعراف الناس أصحاب العمل لا يذنون بهذا، فهذا العمل حرام شرعا، وهذا الذي يغيب ويأخذ المال يأكل المال بالباطل، والواجب عليك أن تنصح المشرف وأن تنصح صاحب العمل وأن تقول له اتق الله عز وجل مقابل عملك واستحلال أجرتك، لا بد أن تؤدي الذي عليك، ولا يجوز لك أن تخون صاحب العمل، والله تعالى أعلم. أخت تقول: امرأة تعاني من الشعر الزائد في الوجه خاصة بمنطقة الذقن، هل إزالة الشعر يعتبر من النمص؟ إذا المرأة صار لها لحية كالرجل فحينئذ الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يجب عليها أن تزيل الشعر، لكن أنا ما أحب أن أجيب مثل هذه المسائل تكون المرأة شعيرات تكاد لا ترى فتبدأ تزيلها ثم تبدأ تصبح غزيرة ثم خشنة، فيكون الأصل من فساد فيها، الأصل المرأة لا تأخذ شيئا من بدنها، لكن لو فرضنا أن امرأة لها لحية وأصبحت هذه اللحية تخرجها عن أنوثتها وعن رغبة الرجال في التمتع بها، فحينئذ لها أن ترد نفسها كسائر النساء. جماهير أهل العلم والمطلعين والباحثين في هذا الزمان يجوزون للرجل أن يصنع شيئا في بدنه ليرد نفسه إلى ما عليه خفة الله في طبيعتها، فامرأة لها لحية الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يجب عليها أن تزيل هذا، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار؟ هذا إشارة إلى فضل حفظ القرآن. وقال غير واحد من الشراح: القلب الذي فيه القرآن وحامل القرآن لا تمسه النار. فمن أسبابه قال من النار حفظ القرآن. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه. حافظ القرآن كأنما حاز النبوة بين جنبتيه، يعني هذا من فضل حفظ القرآن. فلو كان القرآن في إهاب، يعني لو كان القرآن في قلب عبد لا يمس النار. أو وهذا أمر مذكور في حوادث كثيرة في كثير من البلدان، تشب نيران إلا القرآن فلا يحرق، تشب نيران فالقرآن لا يحرق، والله تعالى أعلم. سؤال له صلة بما سبق: نلاحظ كثيرا من الآباء يتساهلون في تمكين أولادهم من اقتناء الثانويات الذكية دون مراقبة جاذبة، والأولاد في سن المراهقة، والأب على يقين من أن المواقع الإباحية أصبحت من أسهل ما يكون الولوج فيها، ومع ذلك فهو يتجاهل ويتغافل خطورة هذا الأمر، حيث يجعل في جيب ولده أعظم وسائل الشر والفساد. طبعا هذا أيضا يلحق بذلك، ولذا الواجب على الأب كما قلت الموعظة والتربية والتعليم والتذكير، وبذل جهد زائد في تربية الأولاد. كيف ترفع الأعمال في كل أسبوع يوم الاثنين ثم ترفع في كل سنة في شعبان؟ ألم تكن الأعمال رفعت؟ الظاهر أن هنالك رفع كل يوم خميس، وهنالك رفع في كل يوم في كل شعبان. ما الذي يمنع؟ يرفع عمل ثم من ذاك المكان رفع آخر، ما الذي يمنع؟ هذا الذي أقوله يعني فهما واستنباطا، لأنه لا نص فيه. لكن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الخميس، ثم علمنا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شعبان؟ فالظاهر أن الرفع في شعبان غير الرفع في يوم الخميس، هذا رفع وذاك رفع. والذي يبدو أن رفع الأعمال السنوية سنة بتمامها وكمالها يكون في شعبان. كثير من المفسرين، وإن كان هذا القول مهجورا وضعيفا، قالوا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قالوا: ليلة النصف من شعبان. قالوا: ليلة النصف من شعبان، لكن لا، الصواب في رمضان. الملائكة تأخذ في ليلة القدر ما يخص الناس فينزل إليه، ماذا يصنعون بالناس؟ فالظاهر هذا النزول في ليلة القدر والرفع يكون
في شعبان،
في النصف من شعبان، والله تعالى أعلم. هل فحص الرحم الداخل يبطل الصيام مع العلم أنه يتم إدخال بعض المعدات الطبية أثناء الفحص؟ هذا يعني من المسائل التي فيها خلاف، وقد قالوا في حديث ضعيف للدارقطني: الفطر مما دخل لا مما خرج. وقال: كل ما يدخل الجوف ومن يعني الأماكن التي تدخل في الجوف الفرج، فالوصول إلى داخل الجوف مما دخل هو من المفطرات، والله تعالى أعلم. هو من المفطرات والله تعالى أعلم. فالمرأة تتحرى ألا تصنع ذلك. ما حكم من يفطر في رمضان متعمدا ويقول أنه يدفع كفارة عن كل يوم يفطره، وهل هناك كفارة مع العلم أنه ليس مريض ولا على سفر؟ الكفارة جابر أم زاجر؟ كفارات في الشرع جوابر وزواجر، لكن أيهما أغلب على الكفارة؟
الجوابر.
الجبر أم الزاجر؟
الجبر.
الجماهير يقولون الأغلب على الكفارة الجبر. إذا لما كان الرجل يزني كان أثر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله طهرني. الغالب إيش على الكفارات؟
الجبر.
الجبر. شو يعني الجبر؟ يتجبر الدم. طيب من يأتي أهله في رمضان عليه كفارة صحيح؟ طب من يزني في رمضان عليه كفارة؟
لا كفارة.
إذا كان زجر باب أولى، إذا كانت كفارات للزجر باب أولى عليه كفارة، وإذا كانت للجبر
فهذا لا يجبر.
لا يجبر، فرع صرعت شيئا صنع ذنبا عظيما لا يجبر. طيب اليمين الغموس عليه كفارة؟
لا كفارة.
واحد حلف يمين غموس عليه كفارة؟ الغموس يعني يغمسه في جهنم. إذا كان جبر هذا يغمسه في جهنم، ما في جبر. وإذا كان زجر
عليه كفارة مغمس.
اليمين المعقد عليه كفارة، اليمين الغموس
كفارة أغلب.
رجل قتل عمدا، رجل قتل آخر عمدا، ثم أولياء الدم عفوا، عفوا عنه فما حصل القصاص، هل يكفر؟ هل عليه كفارة قتل الخطأ؟
ما عليه شيء.
الشافعية يقولون الكفارات زجر يغلب عليها زجر، فعند الشافعية في كل ما مضى من فروع عليه كفارة. والجماهير يقولون الكفارات جبر وليست
زجر،
بزجر فيها زجر لكن الغالب عليها أنها جبر. فقالوا الكفارات في مثل هذه الصور أعظم من الكفارة. طيب الآن نأتي للمسألة. أخونا بالسلام يقول واحد أكل وشرب في رمضان، إيش عليه؟
ولا شيء عليه
بدون سبب، يعني ما أصلا عليه كفارة؟
لا كفارة يا شيخ.
الراجح ما عليه كفارة، يتوب إلى الله. لماذا ما عليه كفارة؟ لأنه أتى بشيء عظيم
لا يجبر.
الشرع ما وضع له جبرا، فحتى يزجر الشرع ما وضع له، ما وضع له إيش؟ جبرا،
وسيلة خلاص.
يعني الرجل قد تضعف شهو، قد تضعف إرادته فيأتي أهله، فوضع له الشرع كفارة. لكن ممكن الصائم نسأل الله العافية يزجر في نهار رمضان؟ معاذ الله، لأنه هو نفسه الآن هادئة مطمئنة صائم، والصيام يعمق المراقبة، ثم يأتي بالزنا. فالشرع قال أتى بشيء أعظم من أن يجبر، الله تعالى أعلم.
شيخ بحديث من أفطر متعمدا في رمضان، من أفطر يوما في رمضان متعمدا،
حديث من أفطر يوما في رمضان لا يجزئه صيام الدار لم يصح ولم يثبت، وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض قروية. اغتسل عندما أضع كحلا أو مكياجا في عيني أو خارجها أو على يعني رموشي، يأتي وقت الصلاة هل أزيل ما على وجهي وأبالغ في الإزالة بشكل متعب كي لا يبقى ولا حتى نقطة تمنع وصول الماء، فهل فعلي صحيح أم أنه لا بأس في بقاء شيء يسير يقاس على يسير الأوساخ؟ أولا المكياج وإن صنع من مواد قالوا فيها نجاسات، إلا أنه قد زالت هذه النجاسات بالإحالة بالاستحالة بالمعالجة، فالمكياج ليس نجسا. فإذا كانت الأخت متوضئة ولها أن تصلي بالمكياج عليها أو القول في عينيها، لكن متى تقضى وضوءها فأرادت أن تصلي فينبغي أن يزول كل ما له جرم يحول دون وصول الماء. أما ما ليس له جرم وإنما هو لون فهذا لا يمكن إزالته، مثل الحنة. الحنة لها جرم ولا ما لها جرم؟
ما لها جرم.
ما لها جرم. الحنة إيش؟
لون.
لون. إلا والحنة موجودة على اليد، يعني المرأة تبيت أحيانا ويكون الحنة موجودة على مادة الحناء التي لها جرم، فالآن من يتوضأ لابد من إزالة هذه المادة، فيبقى بعدها على إثرها إيش؟
لون.
اللون لا جرم له، اللو لا يرملة مثل على من إجوا عليه خبر فأتوضع ما له لون لكنه لون. قالوا في ترجمة الآمدي صاحب كتاب الإحكام وذكر هذا الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال كان حبر على قدمه ويديه قال فلما نام استيقظ وبقي الحبر على يديه قال هذا ما يصلي. فالذهبي يقول كيف ما يصلي هذا ليس لا يقمى له وضع وصلى وبقي الحبر على
يديه
على يدي. هذه تهمة باطلة هذه التهمة باطلة. طيب المناكير لها جرم ولا ما لها جرم؟
لها جرم
المناكير لها جرم. هل يجوز المرأة أن تصلي والمناكير على يديها؟
إذا كانت متوضئة
لا بد تزيل. يعني المرأة بدأت منكر نفس المنكر
بعد الوضوء يا شيخ
الوضوء أو لو يحاض
أو
نفساء. لكن النساء قديما كان عندهن حياء ما تحب أن تعرف الناس يعرفون أنها حاض فما كانوا يضعون مناكير. لكن الحياء مع الزمن زاد
اليوم يا شيخ فش كل
أو بعد بقية له بقية عند المتدينات قال يتبخر. طيب الكحل له جرم؟
له جرم.
له جرم. والمكياج له جرم؟
له جرم. له
جرم. المكياج يعني حمرة ويوضع على الخدود لو تمسك ماء تضعه عليه يزول يزول بالجرم فيجب إزالته فيجب إزالته. فكل ما له جرم يحول دون وصول الماء للبشرة فيجب إزالته والله تعالى. أخت تقول ما حكم البوتوكس لعمل تجاعيد الوجه وهو عبارة عن إبر لتنفيخ الوجه والخد والشفتين؟ من يقوم بهذا؟ تخيل واحد رجل ب صلى الله عليه صلى الله عليه تقاليد عربية وضاعت أموال والمال الإنسان يحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهذه تفعل تطببا لا تجملا. هذه الأشياء تفعل تطببا لا تجملا والله تعالى أعلم. أخت تسأل هل لي أن أنظف مكان العامل لحماتي خالتي لأنها لا تستطيع لأن يدها معطلة إلى آخره. كذلك الرجل هل هو ينظف أذاه لأن أذاه مريض ولا يستطيع؟ ضرورة يجوز ضرورة. إن تأذى الوالد أو الوالدة أو الرحم وكان هذا يعني أمر في حاجة ولا يستطيع فالحاجة والضرورة تأذن بالجواز والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول أنا حامل والحمد لله بداية في حملي قلت يا رب من جاءني ولد أسميه أحمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم وكنت في شهر الثاني ثم أصبحت في الشهر الخامس ذهبت للدكتور وعرفت أنه ولد لكن زوجي رفض الاسم وقال أسميه عبد الله هل علي ذنب أو كفارة؟ إن كان نذرا إن كان القول نذر وعقدت قلبك على النذر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر يمين فعليك كفارة يمين. ما الفرق بين النذر واليمين؟ الأصل في النذر أن يوفى وأما اليمين من رأى غيره خيرا منه فليأتي التي حلف. يعني في الشرع أيهما أعظم النذر أم اليمين؟ من أعظم
النذر.
نذر إذا مدح الله ويوفون بالنذر مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر فالأصل في من نذر أن يفي. فإن تعذر الوفاء فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم نذر يمين. فأنت إذا كان نذرا وأما إذا كان حديث نفس غير تعقيد قلب فالأمر سهل ما عليك كفارة. فإذا نذرت اقنعي زوجك أن يكون اسمه أحمد فإذا ما استطعت أن تقنعين أن يكون اسمه أحمد فحينئذ تأتي كفارة اليمين حينئذ تأتي كفارة اليمين والله تعالى أعلم. هل على العسل زكاة؟ نعم ثبت عند أبي عبيد في كتاب الأموال أن العسل عليه زكاة لكن يحتاج الأمر لتفصيل زائد ودراسة
للزكاة
يعني الأسانيد والآثار لكن الآثار يعني عن عدد كبير من التابعين ثبت زكاة العسل، والله تعالى أعلم. أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة، وأنا مصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنني لو تراجع الشارع فأنني أتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه أو أرجعه. هذه تجارة، تجارة تعرف إيش الناس بها، تشتري وتبيعها. أما أن تعقد البيع وأن تتملك فهذا ممنوع. لا، أي تاجر في الدنيا بتلمس ليش حياة الناس، شو البضاعة الرائجة، يبيع ويشتري ويربح. بس أن تبيع شخص وتلزمه بالشراء، فأن تأخذ منه عربون أو تعقد عقد أو ما شابه، وأنت لا تملك، فهذا بيع ما لا يملك. هذا البيع بيع ما لا يملك، وهذا أمر غريب. وهنالك قصة جميلة ذكرها، خرجها الإمام أبو داود في سننه، حصلت مع عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. ابن عمر رأى زيتا فأعجبه فاشتراه، كان في الطريق فمر على رجل يسأل عن زيت فباعه، قال فمد يده ليعقد العلي صافحه، فضرب على كتفه زيد بن ثابت وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام في رواية البضائع حتى يحوزها التجار في رحلهم. ما بصير لك ابن عمر تبيع هذا الرجل الزيت وانت اشتريته ولسه تاركه وين؟
عند البائع،
تاركه عند صاحبه
البائع الاول،
لازم تحوزه. لازم تحوزه. اليوم الناس تبيع وتشتري لا لانها تملك سلع، وانما لانها تملك
مال،
اموال. فأنت إذا اشتريت الهواتف لو دين نهلو شرعا تشتري البضاعة وملكها، ولو دين أنت ملكتها خلاص، البيعان بالخيار ما لم يفترقها. إذا افترقت أنت ومن اشتريت منه ثم بعد أن تملكها تبيعها للناس، ما في حرج، ما في حرج في هذا. المهم ألا تعقد البيع والسلعة ليست عندك.
شو بين وصوف يا شيخنا؟
أما أن تتلمس حاجات الناس وتشتري الأشياء فتقبضها ثم هذه الأشياء تعرضها للبيع، هذا هو البيع، هذا هو البيع والشراء، هذا هو البيع والشراء.
لعله شيخنا يقصد بيع الموصوف، يعني يأتيه رجل، يأتيه رجل فيقول أريد هاتف الفلاني، فهو يصف له هاتفا فيشتريه وهو يعني يعقد نية البيع، لكن البضاعة مش عنده، بيجيبها إله حسب وصفه.
هذا جائز في صورة واحدة وهو الاستصناع،
هذا أغلب التجار كيف
عليهم. هذا جائز فقط في الاستصناع. شو الاستصناع؟ يعني شقة، تشتري شقة على مخططات، هذا يسمى بيع السلم. أن يوصف وصفا مضبوطا كأنه حاضر، ومثل بيع الخزائن، خزان المي والخزانة ومكاتب العمل. فالاستصناع حلال، الاستصناع كل استصناع الشيء الذي يصنع، هذا من هذا مستثنى من بيع المعدوم. أما الأصل في بيع المعدوم المنع، والأصل في لا يملك فيما لا يملكه الإنسان المنع. يعني أتكلم بكلام أوضح، اليوم البنوك تذهب للبنك تشتري سلعة، السلعة عند البنك مش عند البنك، البنك بده يربح، نعم بده يربح، يقول لك متى بدك تدفع؟ سنة ولا سنتين ولا ثلاث؟ وعلى الآلة سنة 7%، سنتين 14%، ثلاث سنوات 21%، فضل هي 1000 بدي منك 7% عليه أو إلى 21%. هذا مال بما، كما قال ابن عباس، قال درهم درهم بينهما حرير. البنك ولا عمره بيحلم إنه بيشتري ويبيع، البنك عنده مال، البنك عنده مال، يعطيك مال وبده مال. كيف الآن هو يحلل هالموضوع؟ هو طريقه الآن، هو الآن درهم بدرهم بينهما حريرة، هذا الأمر ممنوع شرعا، لأنه هو البنك ما يملك، وأن تذهب إليه لأن ما عنده سلعة، أن تذهب إليه لأنه عنده إيش؟
مال.
عنده مال، لأن عنده مال، لكن لو كان عنده سلعة فاشتريت منه فلا حرج. لكن البنك لما يأخذ بيع سلعة يقول لك هذا مش شغلي، أنا مرخص أعطي مال وأخذ مال بس، أما ترخيص البيع والشراء من جهة أخرى، ترخيص البيع والشراء من جهة. فالمال الذي يعطى ويراد منه مال وأدخلت السلعة إدخال صوري لا حقيقي هذا ممنوع. وأما البيع الذي يكون فيه ملك السلعة فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج. والله تعالى أعلم. هل الأذان إقامة الصلاة في أذن المولود أمر من السنة أم لا يستحب العمل به؟ وردت أحاديث فيها عن حسن بن علي في الأذان في أذن المولود والإقامة، الأذان باليمنى والإقامة باليسرى، حتى قالوا الحياة كأنها إقامة وأذان وصلاة، فالمولود هو المستقبل بالأذان والإقامة، وآخر ما يغادر الدنيا بالصلاة، فكأن الحياة هكذا. هذا صح عن عمر بن عبد العزيز، أما الحديث الثابت، أما الحديث الوارد عن الحسن بن علي فلم يثبت، لم يثبت عنه، وهو حديث ضعيف. فالأذان والإقامة في أذن المولود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من طلبة العلم يفضلون شيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام الشافعي، ما تعليقكم؟ هذا جهل وهذا ظلم، هذا جهل وظلم. لو أن الإمام الشافعي سمع هذا لغضب غضبا شديدا وما قبله. ما وضع الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى هذا الموضع. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سمعت شيخنا الألباني مرات يقول لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي. وشيخ يعرف ابن تيمية، عاش مع ابن تيمية ويعرف كتب ابن تيمية، فتفضيل ابن تيمية على الإمام الشافعي عدم معرفة بالإمام الشافعي، عدم معرفة بمنزلة الإمام الشافعي. والناس عيار في الجمع بين الحديث والفقه على الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي لما دخل العراق وجد مدرسة الرأي، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له حلقة، وجد مدرسة أهل الحديث لهم حلقات، فجلسها هنا وجلسها هنا، وقال أجمعنا بين الحلقتين. فالإمام الشافعي جمع بين فقه الحديث وبين الحديث، يعني الإمام الشافعي رحمه الله مدرسة جامعة بين الحديث رواية وبين الحديث دراية. حتى الإمام أحمد لما التقى بالإمام الشافعي وجد الإمام الشافعي الإمام أحمد صاحب رواية واسعة، فقال الشافعي لأحمد، قال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنت الدواء عندك، الروايات عندك، روايات عند الإمام أحمد أكثر من روايات عند الإمام الشافعي، لكن من الذي يستنبط؟ من؟ الإمام الشافعي. إذا الإمام الشافعي إذا نظر أحدا، الإمام الشافعي بدأ يناظر محمد بن حسن الشيباني، ما أدرك الإمام أبو حنيفة. قالوا، وهذا سر عظيم، قالوا ولد الإمام الشافعي في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. ولد الإمام الشافعي في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، فما أدرك أبا حنيفة، أدرك تلاميذ أبا حنيفة. فله نظرات مع محمد الحسن الشيباني عجيبة. وقال الإمام الشافعي إذا نظر رجلا كأنه أسد فاغر فاه، يعني إذا نظر أحدا بلعه وأسكته ما جعله يتكلم. فمنزلة الإمام الشافعي عظيمة، لكن هذا غلو، قلوب الطلبة ويأتي من جهل وعدم معرفة بالطرف الثاني. سمعت شابا في مكتبة شيخنا رحمه الله يقول لشيخنا: أنت أعلم من مثل الحديث أبو داود والترمذي. قال أبو داود والترمذي في كتب الحديث ضعيفة وأنت ما في كتبك حديث ضعيف. فغضب الشيخ غضبا شديدا. بل قيل، وهذا أيضا مما سمعته، قيل للشيخ: أنت أعلم من ابن تيمية. فغضب الشيخ غضبا شديدا. وين شيخنا من ابن تيمية؟ هذا لا ينقص فضل شيخنا، لا نريد أن ننقص فضل شيخنا، لكن حقيقة أين شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وأين الشافعي ابن تيمية؟ أين الشافعي؟ أمرنا وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. العدل واجب، العدل واجب، وأين الإمام الشافعي؟ لكن هل يمكن أن يكون في صواب عند المفضول وخطأ عند الفاضل؟
ممكن.
العلم حجة. يعني مش معنى أن الإمام الشافعي أفضل من فلان، يعني كل ما قال صح ذاك كل ما قال غلط. العلم ليس هكذا. هذه عصبية. العلم بالإيش؟ العلم بالحجج والبراهين والبينات. لكن بالمجمل لا، إما الكبار كبار، يعني وضع الله له القبول، وهم الذين أصلوا الأصول. فرق بين من أصل أصلا وبين من استخدم هذا الأصل ويعني فرع عليه، فرق كبير. فهؤلاء الأئمة هم الذين أصلوا الأصول. فعلى أي حال، لعل إن شاء الله تعالى قد حصل الجواب. نويت على ذبح بقرة وتوزيع على الفقراء، ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ومعه أولاد، هل أعطيه ثمن هذه البقرة؟ لأنه أولى من الفقراء. أولا نويت على ذبح بقرة لا بنذر، إذن إيه فقط، فلك أن تعطي ثمن البقرة لأخي، وهذه صلة رحم وعبادة. يجوز لمن نوى شيئا أن يغيره لشيء آخر، فلا حرج فيها. أما إذا نذرت أن تذبح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمن نوى الذبح فلا يجوز له أن يعدل عنه، لأن الله عز وجل يحب إراقة الدم، دم الأضاحي ودم الذبائح. فالواجب أن تفي إذا نذرت. وأما أنا نويت أذبح بقرة وأوزع الفقراء، بعدين قلت ليش أذبح بقرة؟ أخوي فقير وأخوي في أزمة مالية، فثمن البقرة أنا أعطي لأخي، فالحمد لله لا حرج في هذا. هذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. مجمع تجاري في محلات ومصلى، وهذا المصلى بناء البنك الإسلامي، هل يجوز الصلاة فيه؟ طبعا تجوز الصلاة فيه، قطعا تجوز الصلاة فيه. ما الذي يمنع أن تصلي في مسجد بناه؟ من بناه؟
يهودي.
فماذا بالمسجد لله أو المصلى لله، فما يمنعك أحد أن تصلي فيه؟ فالصلاة جائزة. أخواني، لا نظلم البنك الإسلامي أيضا، لا نظلم البنك الإسلامي. البنوك الإسلامية فيها آفات، بعض الآفات ليست يعني باختيار منها. البنوك الإسلامية فيها ثلاث آفات رئيسية. الآفة الأولى أنها خاضعة تحت أحكام البنك المركزي، والبنوك المركزية الربا ركن من أركانها، طريقة التفكير لاقتصاد العالم اليوم، حتى أثر هذا على عطلتنا. يعني بدل ما تكون عطلة يوم الخميس صارت يوم
السبت.
ليش؟
لأنه البنوك
سيطرة البنوك العالمية. قال لك يوم الخميس عندنا عطلة، والجمعة عندنا عطلة، والسبت عندهم عطلة، والأحد عندهم عطلة. وفرق التوقيت بين البلاد ضيع نصف نهار يوم الاثنين، ما بيبقى إلا ثلاث وأربعة، ما بيبقى بالأسبوع إلا ثلاث أربعة. قالوا إحنا بنغير، مش هم اللي زمان أيام الأسلاف كان هم اللي غيروا.
كانت دولة قوية.
الآن صرحنا نغير.
الضعيف
لا نحن صرنا نغير. فالبنوك المركزية بنوك خاضعة لقوانين دولية. البنك المركزي خاضع لبنوك لاقتصاد العالم. الربا منه يعني أس وأصل. البشرية إذا قطعا ستتدمر البشرية في يوم الأيام بتوالي التضخم الموجود. ستصبح الدنانير والدراهم لا قيمة لها البتة. والصراعات السياسية وقتل بعض الشعوب لها صلة بالاقتصاد. علم ذلك من علم وجاهد ذلك من جاهد. ما يجري على الأرض اليوم من نزاعات الأموال وحل الأزمات المالية هي أساس من الأسس. يعني لها تداخلات لكن القضايا المالية لها أيضا دور كبير. إذا بقول الاقتصاد السياسي السياسة والاقتصاد أصبحت يعني وجهان لعملة واحدة. فالذي أقوله بارك الله فيكم الملوك للسمية فيها ثلاث آفات. الآفة الأولى البنك المركزي لأنه مراقب بقوانين. الآفة الثانية للأسف الكبير أن الرقابة الشرعية رقابة وظيفية ما يغلب عليها الديانة، وأن العمل الإداري غير العمل الشرعي. يعني ليس الرقابة الشرعية هي التي تتحكم في سير البنك. بودنا لو أن البنوك تتجه إلى بدل ما يسمى يعني هذه القروض التي يسمونها مرابحة تصبح الاستثمارات عن طريق المضاربة. يعني البنك يعمل مشاريع والجالسين عن العمل يشغلون فيه بإدارة من البنك فيفيد العاطلين عن العمل يفيد المجتمع ويتوسع العمل فيصبح العمل حلالا.
الله رأس مال يا شيخ.
لكن هذه تعرض البنك لبعض المغامرات لا يريدون هذا. نتمنى من البنوك أن تشتري سلعا. تخيل معي تعرف بركة الشر. لا نحب أن نبقى نقول حرام حرام حرام. نحب أن يتوجه الناس للشرع لننعم ببركة الحلال. البنك الآن يعطيك فلوس ويأخذ فلوس وخلاص وروحنا. طبعا المستثمر مع بنك ربوي أحسن له من المستثمر بنك إسلامي من حيث المال. من حيث المال أحسن له. وهذا جرم بعينه. شو يعني؟ انتبه لما أقول. الذي أقوله مهم. مجرد ما يشعر الإنسان العادي أن الربا أحسن له في دنيا من الحلال هذا جرم عظيم. وهذه كبيرة من الكبائر. يعني يعمل حسبة يقول لك لا والله يا روعة بنت ربا ويحصر عن الإسلام من حيث المصالح الدنيوية. الأصل في البنك الإسلامي أن ينافس. كيف ينافس البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي لو صار له مشاريع ناجحة في الواقع أولا هذا لصالح البنك ولصالح المستثمرين في البنك. بدل ما يعطي 2% أو 3% قد يصل يعطي 10 أو 12 أو 14 وقد يزيد. ثم تكون البركة واضحة في المجتمع. تخيل البنك عنده مثلا مصنع حليب. كم واحد يشتغل في المصنع؟ كم سيارة ستنقل؟ كم معرض سيتأجر؟ كم موظف سيوظف؟ يعني تخيل المسألة ما أصبحت مسألة أن أعطيك فلوس وأخذ منك فلوس. تجيني على البنك وأعمل لك حسبة 14% أعطيني ضمانات وأعطيني رهن وأعطيني وانتهى الأمر. هذا البنك الآن ما أفاد المجتمع شيئا بل ما أفاد نفسه كثيرا. لكن لو كان له مشاريع على أرض الواقع لأفاد المجتمع وأفاد الناس وحل مشكلة كبيرة من البطالة. وجود البنوك هي سبب من أسباب وجود البطالة. الآن عنده فلوس يقول لك أنا أحطه البنك وخلاص تجيني يأتيني من ريعها يعني ما يكفيني في حياتي خلاص مش مفتقر. هذا أيضا جرم، هذا أيضا جرم. لا أنا ما أعطيك، يعني أنا لي مشاريع في الواقع، تربح معي أو تخسر، وإذا خسرت بقي المال في المجتمع، ما بقي المال في البنوك، بقي المال في المجتمع والناس تنتفع به. بركات الشرع، الشرع له بركات، والأعمال الشرعية لما نقول هذا مشروع أو ممنوع ليس هو صوت يعني نجلد به ظهور الناس إلى الحرام، وإنما هو خير وبركة، خير وبركة للأمة، خير وبركة للمجتمع. طيب رجل اشترى ذهب، سؤال الأخير، رجل اشترى ذهبا فدفع إلى صاحب المحل جزء من المبلغ وترك الذهب إلى صاحب المجوهرة وبقي عليه 300 دينار، ورجع بعد أسبوع دفع 300 دينار، فهل هذا جائز؟ في الحديث الذي رواه الستة، الذهب بالذهب، يدا بيد، وهاء بها، المال ذهب، علماؤنا يقولون العلة في تحريم الذهب أن يباع نسيئة، لأنه الأصل في تقويم الأشياء، فالمال كالذهب لأنه إيش؟ في الأصل في تقويم الأشياء. لماذا تجب الزكاة في المال؟ ولماذا يجري الربا في المال؟ ليش؟ ليش المال بعطيك ألف وإذا أخذت ألف ومئة بعد مدة يصبح ربا؟ لأن المال يعامل معاملة الذهب. المال هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ضرب المال قالوا عمر، قالوا هشام بن عبد الملك. الدينار والدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا، وكان الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي هو الذي بين يدي الصحابة. طب الدينار والدرهم اليوم بين أيدينا في زكاة؟ تجب في زكاة؟ نعم. تجب في تجري فيه الربا؟ نعم. لماذا؟ لأن أحكامه أحكام الذهب، ولذا لا يشرع بيع الذهب إلا مثلا بمثل، وإلا
يدا بيد.
يعني ما يجوز لك أن تشتري الذهب نسيئة، لأن المال هو أصل في تقويم الأشياء كالذهب، المال كالذهب هو أصل في تقويم الأشياء، فما بجوز تشتري ذهب وتخلي 300 دينار ثم ترجع، لأن المال هو أصل التقويم. هذا واحد. اثنين، هذا الأصل يتذبذب، وهذا التذبذب يولد مشاحة ومنازعة بين البائع والمشتري. لو اشتريت ذهب له سعر ثم غبت ورجعت فاختلف السعر، الآن بأي سعرين اشتريناه؟ المشتري راح يقول لكل منهما، سيقول أنا أشتري بالسعر الذي هو لصالحي. فحسم الشرع ومنع هذه المشاحة وهذه المنازعة، فمنع بيع الذهب وبيع الفضة إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، هات وخذ من غير نسيئة، من غير زمن. فأنت تشتري ذهب باقي 300 دينار، احمل بقيمة الذهب ما الذي دفعت، ثم فيما بعد تشتري بذهب بالمبلغ المتبقي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، سأرفع درسي كالعادة، أرفع درسي، أنا العادة في دروسي شعبان ورمضان لا أدرس، وأعود إلى درسي في الأسبوع الثاني من شوال. جرت العادة هذه، وهذه عادة قديمة كانت موجودة عند علمائنا السابقين رحمه الله تعالى. سأكون إن شاء الله في سفر الجمعة القادمة، وسأوقف دروسي إلى شوال، أعود لدرسي هذا إن شاء الله تعالى في الجمعة الثانية من شوال، وكذلك درس الخميس رفعناه أمس. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأسأل الله أن يمد أعمارنا في الصالحات وأن يوفقنا إلى مزيد من الطاعات في هذا الشهر شعبان الذي يغفر عنا في شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الآفة الثالثة عن الربا عن البلوغ ما ذكرتها.
الآفة الثالثة أحسنت أحسنت جزاك الله خير. الآفة الثالثة أن البنوك في التصور والدراسات النظرية البنوك الإسلامية خير منها من التطبيق العملي. الآفة الثلاثة أنها مراقبة البنك المركزي وأن الرقابة الشرعية فيها وظيفية مهنية وأن الدراسات النظرية في البنوك الإسلامية نفاخر بها الدنيا. أما في التطبيق العملي نجبن ونسكت
نهرب
نسكت ولا تستطيع أن نتكلم شيئا. لأن لما للأسف البنك الربوي البنك الإسلامي تجد البنك الربوي يخدم أكثر من البنك الإسلامي ولصالح الزبون في الدنيا يروح البنك الربوي. للأسف هذا جرم من جرائم البنك الإسلامي
غير اسمه.
هذا جرم جرائم البنك الإسلامي. ينبغي البنك الإسلامي أن يظهر محاسنه للناس.
شيخنا الله
يحفظك.
شيخنا في موضوع الذهب هذا السؤال الأخير، لو الرجل أخذ مال وراح على الصائغ وقال له الآن كم صار سعر الذهب هل ارتفع، فيعطيه زيادة على المبلغ حتى يخرج من الشبهة.
هو أصلا وقع في المخالفة، هو يلغي العمل وثم يشتري على الوقت الحاضر، لو اشترى من غيره أفضل.